بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: في كم يقرأ القرآن؟ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: اقرأ به في كل شهر. فقلت: يا رسول الله، فقلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأ به في كل 20. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فقال: اقرأ به في كل 10. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأ به في كل 7. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فأبى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة في كم يقرأ القرآن عقدها الإمام النسائي رحمه الله تعالى لبيان في كم يقرأ القرآن، أي ختما له، هل يختمه في كل 40 أو في كل شهر أو في كل 20 أو 10 أو 7 أو 5 أو 3، ما الأولى في ذلك في ضوء ما جاءت به السنة والهدي الكريم عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وساق تحت هذه الترجمة رحمه الله تعالى روايات متعددة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي يظهر من تعدد هذه الروايات كما سيأتي أيضا بيان ذلك، تعدد القصة بتعدد المحاولة من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أن يزيد له النبي صلى الله عليه وسلم القدر فيما يقرأه من كتاب الله عز وجل، فكان أقل ما حد له أسبوعا، ثم في محاولة أخرى 5، ثم في محاولة أخرى 3، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، فجعل ذلك الحد الأدنى. وهذا كله سيتبين من خلال الروايات التي ساقها الإمام النسائي رحمه الله تعالى هنا مرتبة. أورد هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جمعت القرآن. ومعنى جمعت القرآن أي حفظته عن ظهر قلب. وكان هذا الحفظ عن ظهر قلب عند الصحابة ومن اتبعهم بإحسان هو حفظ مع فهم وعمل، وبهذا يكون المرء من أهل القرآن، أهل هذا الكتاب العظيم. وقد مرت معنا قصة أشرت إليها، وهي مجيء ذلك الرجل بابنه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وقال إن ابني هذا جمع القرآن. قال أبو الدرداء اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. فلما يقال في عبد الله بن عمرو أو غيره جمع القرآن، أي جمعه حفظا وفهما وعناية بالعمل والاتباع لهذا الكتاب العظيم. قال جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة، أي أنه كان رضي الله عنه يختم القرآن ليليا، كل ليلة ختمة قرأت به في كل ليلة، به أي بالقرآن كاملا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أني كل ليلة أختم القرآن، فقال لي اقرأ في كل شهر، يعني في كل شهر ختمة، اقرأ في كل شهر أي اختم القرآن في كل شهر مرة، لا تزد على ذلك. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. وانظر هنا رعاك الله المتعة فيما يطلبها رضي الله عنه، وأن متعته يجدها مع كتاب الله، فهو يقرأ لهذا الكتاب العظيم ويجد متعته في هذه القراءة، راحة قلبه وأنس نفسه وقرة عينه وسعادته يجدها في هذا الكتاب العظيم، ويريد أن يستغل قوته وشبابه في مزيد المتعة بهذا الكتاب. قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي، يعني زد لي القدر والحظ حتى أستمتع، يريد الزيادة. والحال في الشباب في مثل هذا السن وفيما هو دونه يحاول أن يتفلت من النصيب، إذا قرر له مثلا نصف صفحة في اليوم مثلا يحفظها أو يراجعها يستثقل ذلك ويطلب أقل من ذلك. لكن ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله عنهما يريد الزيادة لأن في الزيادة متعة له، ويجد في ذلك حلاوة ولذة رضي الله عنه وأرضاه. قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي. القوة والشباب نعمة عظيمة، لكن كثير من الناس مغبون في قوته وشبابه، إذ إنها تضيع هبا وتذهب سدى، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لإحسان الرعاية والعناية بهذه المرحلة، مرحلة القوة والشباب، وهي مرحلة خطيرة جدا في حياة المرء. ولهذا إذا وقف العبد أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل سؤالا عاما عن عمره كله، ويسأل سؤالا خاصا عن مرحلة شبابه، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فالشباب يسأل عنه مع أنه داخل في العمر لخطورة هذه المرحلة. ولهذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر في مقدمها شبابك قبل هرمك. فهي مرحلة خطيرة، لكن كثير من الشباب يضيعها في الانفلات والضياع، تذهب سدى. بينما انظر هذا الشاب الموفق رضي الله عنه وأرضاه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأ به في كل 20، يعني في كل 20 يوم تختم ختمة. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: أقرأ به في كل 10. قلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: أقرأ به في كل 7. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، أي أبى، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى عليه الصلاة والسلام، أي منعه مما هو أزيد من ذلك. لكن كأن المحاولة تكررت فيما رجح بعض أهل العلم من ابن عمر، وأن عبد الله بن عمر تكررت منه المحاولة أكثر من مرة، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يختمه في 5، أن يختمه في 5، لأنه في هذه المرة طلب الزيادة، قال: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، يعني بأن يختم في 5 أو في 3، فأبى عليه الصلاة والسلام. لكنه يظهر والله أعلم أن المحاولة تكررت منه، وربما أيضا في مجلس آخر، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم القرآن في كل 5 أيام، أن يختم القرآن في كل 5 أيام، وذلك ما سيأتي في الرواية التي تلي هذه الرواية. نعم.
قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان بن مجالد وأحمد بن حرب عن أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قلت: يا رسول الله، في كم أختم القرآن؟ قال: اختمه في كل 1 شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 25. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 15. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 10. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 5. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص لي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الرواية لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: في كم أختم القرآن؟ وهذا السؤال يستفاد منه أن ختم القرآن ينبغي أن تراعى فيه السنة والهدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حرص رضي الله عنه على هذا السؤال، قال: في كم أختم القرآن؟ يعني هل أختمه في 1 شهر مرة أو في 1 أسبوع مثلا مرة؟ في كم أختم القرآن وأداوم على ذلك؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: اختمه في كل 1 شهر. فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. قال: اختمه في 25. فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. قال: في 15. فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. فقال: في 10. فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. فقال: في 5. فقال رضي الله عنه: إنه يطيق أكثر من ذلك، فما رخص له عليه الصلاة والسلام، ما رخص له أن يزيد على ذلك، مع أنه أخبر رضي الله عنه أنه يطيق أكثر من ذلك. لكن ثمة أمر ينبغي أن يراعى، وسيأتي التنبيه عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن كمية المقروء إذا زادت مع قلة عدد الأيام يضعف التدبر والتأمل في معاني القرآن. ولهذا سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لأن القراءة بتمهل التأني تعين المرء على حسن التدبر لكتاب الله وفهم معانيه، بينما القراءة السريعة التي يحرص القارئ فيها على أن يختم السورة أو يختم القرآن فهذه لا تعينه على الوقوف على المعاني وحسن التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لأن القراءة السريعة لا تعين على تدبر القرآن وفهم معانيه كما ينبغي. نعم. وهنا في هذه الرواية قال اختمه في 5، فطلب الزيادة وقال إني أطيق أكثر من ذلك، فما رخص له عليه الصلاة والسلام. لكن جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له ورخص له أن يقرأه في 3، وهذا يفيد الله أعلم أن ابن عمرو رضي الله عنه تكررت منه المحاولة فيما رجحه بعض أهل العلم، تكررت منه المحاولة إلى أن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في 3 ولا يزيد على ذلك كما سيأتي في الرواية الثالثة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صم من الشهر 3 أيام. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما. وقال اقرأ القرآن في شهر، فقلت إني أطيق أكثر من ذلك، حتى قال اقرأ القرآن في 3.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الرواية وهو في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام صم من الشهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، وقال اقرأ القرآن في شهر، فقلت إني أطيق أكثر من ذلك، حتى هنا في اختصار في الرواية حتى قال اقرأ القرآن في 3، حتى قال اقرأ القرآن في 3. فواضح من هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له في 7 ولم يأذن له بأقل من ذلك، ثم رخص له في 5 ولم يأذن له بأقل من ذلك، ثم رخص له في 3. والحد الأدنى مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيأتي معنا في الحديث أنه قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وختم القرآن في 7 كل أسبوع هو الأولى يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص له بعد المحاولة في 5 ثم في 3، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن 7 أحزاب، يحزبون القرآن 7 أحزاب فيختمون في كل أسبوع مرة. ومن أراد أن يختم في كل 5 أيام مرة فله ذلك، ومن أراد أن يختم في كل 3 أيام مرة أيضا له ذلك. هذا كله مما رخص به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وظاهر هذه الروايات كما قدمت تعدد القصة بتعدد المحاولة من ابن عمر، وبعض أهل العلم قال إن القصة واحدة وليس هناك تعدد، وإنما هذا من الرواه، فحفظ بعضهم ما لم يحفظ الآخر. لكن يدفع ذلك أن في الروايات تصريح بأن النبي لم يرخص له عليه الصلاة والسلام، فهذا يدفع أن ذلك في مجلس واحد لم يرخص له بأقل من ذلك، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن المحاولة من عبد الله بن عمر تكررت لشدة حرصه وعظيم رغبته ورغبته الشديدة في أن يستمتع من قوته وشبابه رضي الله عنه، إلى أن أذن له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقرأ القرآن في ثلاث. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث.
ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. من قرأ القرآن، من ختم القرآن في أقل من ثلاث. وهذا كما بين العلماء أنه إذا قرأه في أقل من ثلاث، مثل أن يختمه في يوم أو يختمه في يومين، فإن مثل هذه القراءة لا تعين القارئ على فهم القرآن ومعانيه ودلالاته وهداياته كما ينبغي، لأن القراءة السريعة لا تعين على التدبر والتأمل. وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر للقرآن لا يحصل بالقراءة السريعة، لا يحصل بالقراءة السريعة، وإنما يحصل بالقراءة المتأنية. ولهذا لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة لأمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم القرآن في يوم، أنه كان يختم القرآن في يوم، بل جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. ولهذا بعض السلف كره أن يختم القرآن في يوم واحد. وجاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز هد كهد الشعر. يعني مثل هذه القراءة لا يكون فيها تأمل وتدبر في معاني القرآن ودلالاته. ومن العلماء من رخص في أقل من ثلاث، ويرى أن ليس هناك حد، وإنما الأمر يرجع إلى ما أوتي المرء من قوة أو نشاط. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأولى والذي ينبغي أن يلتزم بهذا الهدي وهذا التوجيه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه هذا الشاب المبارك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال: في 40، ثم قال: في شهر، ثم قال: في 20، ثم قال: في 15، ثم قال: في 10، ثم لم ينزل، يعني من 7. وهب لم يسمعه من عبد الله بن عمرو. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عمرو بن شعيب عن أبيه حدث بحديث عبد الله بن عمرو قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في 40 ثم في شهر ثم في 20 ثم في 15 وفي 10 ثم في 7 قال انتهى إلى 7.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث أو بهذه الرواية عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال في 40 ثم قال في شهر ثم قال في 20 ثم قال في 15 ثم في 10 ثم لم ينزل يعني من 7. لكن مر معنا في الروايات الصحيحة الثابتة حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو وإسناده صحيح، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختمه في 5. ومر معنا أيضا عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل معه إلى أن قال اقرأ القرآن في 3. فقوله في هذه الرواية ثم لم ينزل يعني من 7 هذا مخالف لما رواه جمع من قوله صلى الله عليه وسلم يقرأه في 3 وقوله أيضا في الرواية الأخرى اختمه في 5. فمن أهل العلم من حكم على هذه الرواية بالشذوذ، ومنهم من قال هذا إرشاد إلى الأولى ألا ينزل عن 7، ليس قوله لم ينزل عن 7 يعني للتحريم، وإنما الأولى ألا ينزل، ولهذا رخص له فيما بعد أن ينزل إلى 5 ورخص له أيضا فيما بعد أن ينزل إلى 3. وهذا الحديث رواه وهب ابن منبه عن عبد الله بن عمرو، وجاء عنه هذه الرواية من طريقين، الأولى منها أسقط من الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه، الأولى أسقط الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه، فرواه عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو، وقد قال المصنف الإمام النسائي ووهب لم يسمع عبد الله بن عمرو ابن العاص. وجاء في الرواية الثانية مثبتا ذلك عن وهب بن منبه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى قراءة القرآن على كل الأحوال. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإنه قال لي كل مال نحلته عبادي فهو حلال لهم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا رب إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه في المنام واليقظة، فاغزهم نغزك، وأنفق ينفق عليك، وابعث جيشا نمدك بخمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ثم قال أهل الجنة 3: إمام مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق، وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا، الذين لا يبتغون أهلا ولا مالا، ورجل إذا أصبح أصبح يخادعك عن أهلك ومالك، ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به، والشنظير الفاحش، وذكر البخل والكذب. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حكيم الأثرم قال حدثنا الحسن أنه حدثهم مطرف بن عبد الله بن الشخير قال حدثنا عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها: إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا، وإنه قال لي: كل مال نحلته عبادي فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم الذي أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأمرتهم أن يغيروا خلقي، وإن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله عز وجل قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا، وإن الله عز وجل أوحى إلي أن أحرق قريشا، قلت: إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، وإن الله قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق ننفق عليك، وابعث بجيش نبعث بخمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك.
ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قراءة القرآن على كل الأحوال، أي أن للمرء أن يقرأ القرآن على كل أحواله، مثل ما تقدم معنا: راكبا وماشيا، وأيضا يقرأه جالسا، أو يقرأه وهو مضطجع على فراشه، له ذلك كله، أن يقرأ القرآن على كل أحواله، أن يقرأ القرآن على كل أحواله، إلا ما جاء فيه النهي، مثل قراءة القرآن وهو جنب، أو قراءة القرآن وهو في الخلاء أو نحو ذلك، وإلا ما سوى ذلك فللمسلم أن يقرأ القرآن في كل أحواله. فهذه الترجمة عقدها النسائي رحمه الله تعالى، وأورد هذا الحديث حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه، وموضع الشاهد من الحديث قول النبي قوله في هذا الحديث، قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: تقرأه في المنام واليقظة، تقرأه في المنام واليقظة. فهذا شاهد للترجمة، أن المسلم له أن يقرأ القرآن في كل أحواله، قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو ماشيا أو راكبا، يقرأ القرآن في كل أو على كل أحواله. هذا الحديث حديث عياض المجاشعي حديث قدسي عظيم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإنه قال، أي الله سبحانه وتعالى، وهذا حديث قدسي، قال لي: كل مال نحلته عبادي فهو حلال. كل مال نحلته عبادي، أي أعطيته عبادي، فهو حلال، بمعنى أنه لا يجوز للعبد أن يحرم شيئا من المال هكذا من قبل نفسه، مثل ما فعل أهل الجاهلية، حرموا السائبة والوصيلة والبحيرة والحام، وأشياء حرموها هم من أنفسهم، لم يحرمها الله، فإذا هذا الحديث يعطي قاعدة في المال، أن كل مال أعطاه الله سبحانه وتعالى لعبده فهو حلال له، فهو حلال له، فلا لا يحرم من المال إلا ما حرمه الله، لا يحرم من المال إلا ما حرمه الله. الأصل فيه الحل، والأصل فيه الحل، والحديث يفيد ذلك، لا يحرم من ذلك إلا ما حرمه الله. فالله عز وجل يقول كل مال نحلت عبادي فهو حلال لهم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي أن كل من يولد يولد على الحنيفية، على الفطرة، كما في الحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة. وفي القرآن قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلقت عبادي حنفاء كلهم، خلقتهم كلهم على الحنيفية أي على الفطرة، فطرة التوحيد على الإسلام، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أي حرفتهم عن هذه الفطرة. ولهذا الأصل في ولادة المولود أنه يولد على الفطرة، حتى أبناء الكفار، أبناء اليهود، أبناء المشركين، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. قال وحرمت أي الشياطين عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قول حرمت عليهم ما أحللت لهم هذا عائد إلى الكلام الأول، قال كل مال نحلت عبادي فهو حلال لهم، لكن الشياطين جاءت وحرمت عليهم أمور أحلها الله لهم، مثل ما حصل للمشركين في الجاهلية، تحريم السائبة والحام والوصيلة والبحيرة وما إلى ذلك من أمور حرموها على أنفسهم ولم يحرمها الله سبحانه وتعالى، فجاءتهم الشياطين فحرمت عليهم ما حله الله لهم. وقوله أمرتهم أي الشياطين أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، هذا يتعلق بقوله خلقت عبادي حنفا، الحنيفية الفطرة على التوحيد والبعد عن الشرك، لكن الشياطين جاءت وزينت لهم الشرك وحرفتهم عن الفطرة، فطرة التوحيد. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، قوله ما لم أنزل به سلطانا هذا وصف لازم لكل شرك، كل شرك هذا وصفه لم ينزل به تبارك وتعالى سلطانا. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكل شرك هذا وصفه وهذه حاله، أيا كان نوعه وأيا كانت صفته. قال وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض أي قبل مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي أن الجاهلية والضلال والظلام والشرك والكفر خيم على الأرض كلها وطبق الأرض كلها، ولم يصبح على الفطرة والسلامة والإسلام إلا قلة قليلة جدا بقايا من أهل الكتاب، وإلا بقية الناس في أنحاء الأرض كلهم على الكفر والشرك بالله. فنظر إليهم أي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وأنت إذا تأملت هذا الحديث وأن الله نظر إلى الأرض فمقتهم كلهم عجمهم وعربهم إلا بقايا تدرك عظم النعمة وكبر المنة بمبعث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. قال وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا أي أن أهلكهم, أن أحرق قريشا أي أن أهلكهم, وهذا كناية عن القتل الذي سيكون والقتال الذي سيكون بينه وبين قريش, بينه وبين كفار قريش. فقلت يا رب إذن يثلغ رأسي, يثلغ رأسي أي يشدخوه, الثلغ الشدخ, إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة, يعني لا طاقة لي بهم ولا قبل لي بهم, إن تصديت لهم لا طاقة لي بهم, يشتخ رأسي حتى يدعوه أو يذروه خبزة. قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك, لأبتليك, فالبعثة ابتلاء لمن يبعثه الله سبحانه وتعالى, وأبتلي بك أي الناس هل يقبلوا دعوتك أو يردوها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا حال الناس مع هذا الابتلاء, منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد أنزلت عليك كتابا وهو القرآن الكريم لا يغسله الماء, أي ينعم سبحانه وتعالى على من ينعم من هذه الأمة بحفظه في الصدور, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال كتابا لا يغسله الماء, لو غسل, لو قدر أنه غسل من المصاحف هو محفوظ في الصدور, تقرأه في المنام واليقظة, تقرأه في المنام واليقظة أي بسهولة ويسر, إشارة إلى قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا موضع الشاهد في هذا الحديث للترجمة, قراءة القرآن على كل الأحوال, يقرأ الإنسان في المنام يعني وهو مضطجع, وفي اليقظة وهو جالس أو قائم أو ماشي أو راكب, يقرأ القرآن على كل أحواله. فاغزهم, نغزك أي نعينك, اغزهم أي اغزوا هؤلاء الكفار ونمدك بالعون والتأييد والنصر, وأنفق ننفق عليك, وابعث جيشا نمدك بخمسة أمثاله, وقاتل بمن أطاعك أي ممن قبل هذا الدين وقبل هذه الدعوة من عصاك من الكفار والمشركين. ثم قال أهل الجنة ثلاثة, إمام مقسط ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم, ورجل غني عفيف متصدق. أهل الجنة ثلاثة, الأول إمام مقسط أي إمام قام في رعية بالعدل والقسط, ورجل رحيم أي في قلبه رحمة يتعامل مع الناس بهذه الرحمة التي قامت في قلبه, رقيق القلب في قلبه خشية وخوف وقلبه رقيق, رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم, رقيق القلب يعني فيه عطف, قلبه رقيق نحو الناس يعطف عليهم, يعاملهم بقلب رقيق فرق بين من يعامل الناس وقلبه رقيق في معاملته لهم وبين من يعاملهم وقلبه فظ وشديد. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: ورجل غني عفيف متصدق. رجل من الله عليه بالخير والمال وعفيف متعفف عن ما حرمه الله عليه وما نهاه عنه ومتصدق يبذل من هذا المال الذي آتاه الله. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له. الضعيف في فكره وعقله لا زبر له، يعني ليس عنده عقل يزبره أن يمنعه ويحجزه عما نهاه الله عنه وما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. الضعيف الذي لا زبر له: الذين هم فيكم تبع، الذين هم فيكم تبعا، الذين لا يبتغون، وفي بعض المصادر لا يتبعون، أهلا ولا مالا. الثاني قال: ورجل إذا أصبح يخادعك عن أهلك ومالك. رجل صاحب خداع ومكر وحيل، كل ما أصبح هذه طريقته وديدنه والعياذ بالله مع الناس. ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به. لا يخفى له طمع أي لا يظهر له طمع، لا يخفى له طمع أي لا يظهر له طمع، يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيت إذا سترته. فرجل لا يخفى له طمع يعني لا يظهر له طمع في شيء من الأمور وإن دق إلا ذهب به، يعني رجل يلهث وراء مطامعه، كل ما بدا له طمع أيا كان لا يفكر لا في حلال ولا في حرام، كل ما ظهر له طمع ركض وراءه وإن كان أيا كان هذا الطمع. قال: والشنظير الفاحش أي سيء الخلق في تعاملاته، يتعامل بالسوء، الألفاظ القبيحة والكلمات النابية والتعاملات السيئة. الشنظير الفاحش. قال: وذكر البخل والكذب. في مسلم والحديث مخرج في صحيح مسلم: وذكر البخل أو الكذب، وهو الأولى، فبه تكون المذكورات خمس، فبه تكون المذكورات خمس. قال: وذكر البخل أو الكذب. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق أخرى وهي بمثل هذه الرواية، تختلف عنها في ألفاظ يسيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اغتباط صاحب القرآن. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار.
ثم قال رحمه الله تعالى: اغتباط صاحب القرآن، أي أن من كان كذلك صاحب قرآن فهو في نعمة عظيمة ومنة كبيرة، يغبط على ذلك لأنه في نعمة عظيمة جدا، من أعظم النعم وأجلها أن يكون صاحبا لهذا الكتاب العظيم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمن كان صاحب قرآن أي من أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته فإنه يغبط على ذلك، فهو في موضع يغبط عليه، موضع عظيم، نعمة عظيمة يغبط عليها. وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، والمراد بالحسد هنا الغبطة. والغبطة هي أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما للغير من خير دون تمن لزواله عن الغير، مثل أن يرى شخص عنده مال وينفق ويتصدق، يبني المساجد، يساعد الأيتام، يعين الأرامل إلى غير ذلك، فيغبط على ذلك، بمعنى أن يتمنى أن لو كان عنده مثل ماله وأن يفعل مثل فعله دون تمن منه أن يزول ذلك عن ذلك الرجل، فهذه غبطة وهي محمودة. بل إن المرء في مثل هذا يؤجر إذا عظمت غبطته وصدق مع الله سبحانه وتعالى في ذلك، يؤجر مثل أجر صاحب المال، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار، يتصدق بهذا المال، وهذه الثمرة الحقيقية لوجود المال في اليد، أن ينفق، يقدم لنفسه، وما نقصت صدقة من مال، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل تزده. ورجل آتاه الله قرآنا، يعني صاحب قرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهذه أيضا ثمرة القرآن، ثمرة المال أن ينفق، وثمرة القرآن أن يقوم به صاحبه آناء الليل وآناء النهار. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بالليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فيهلكه في الحق.
ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، فهو من أهل القرآن، فهو يقوم بالليل والنهار، معتني بهذا الكتاب، يقرأه في الليل ويقرأه في النهار في صلاة وفي غير الصلاة، ورجل آتاه الله مالا فيهلكه في الحق، أي لا يصرف هذا المال إلا في الحق، لا يصرفه إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذان الرجلان يغبطان على ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، والمراد بالحسد هنا الغبطة. نعم.
قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي قال: حدثنا داود بن منصور قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: أخبرنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال: قرأت سورة البقرة وفرس لي مربوط، ويحيى بن مضطجع قريبا مني وهو غلام، فجالت الفرس جولة، فقمت ليس لي هم إلا ابني يحيى، فسكنت الفرس، ثم قرأت فجالت الفرس، فقمت ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس، فرفعت رأسي فإذا ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس، فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء، فهالني فسكت، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اقرأ يا أبا يحيى، فقلت قد قرأت، فجالت الفرس، فقمت ليس لي هم إلا ابني. قال اقرأ يا أبا يحيى، قلت له قد قرأت يا رسول الله، فجالت الفرس وليس لي هم إلا ابني. قال اقرأ يا أبا حضير، قال قد قرأت، فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح فهالتني. فقال تلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليهم.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه، والحديث مر معنا في فضل سورة البقرة، وساقه رحمه الله تعالى هنا من طريقين. الطريقة الثانية عن شيخ النسائي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، هي التي تقدمت معنا في فضل سورة البقرة، وأيضا مضى شرح الحديث والكلام على معانيه هناك. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن هذا الذي حصل لأسيد من كرامة عظيمة، وهو يقرأ سورة البقرة فدنت منه الملائكة ونزلت السكينة، ورأى رضي الله عنه كهيئة الظلة فيها مصابيح، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنها الملائكة دنوا لصوته رضي الله عنه، وكان حسن الصوت بالقرآن. فهذا ولا شك مما يغبط عليه المرء، العناية بالقرآن والصوت الحسن بالقرآن والمداومة على قراءة القرآن والعناية بقراءة القرآن ليلا والمواظبة على ذلك، هذا كله من الأمور التي يغبط عليها العبد. ولأجل هذا المعنى أورد النسائي رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم.
الحديث أحسن الله عليك الذي قبل في جملة كأنها فاتت، ورجل إذا أصبح أصبح يخادعك عن أهلك ومالك،
أي
المراد؟
ورجل إذا أصبح أصبح يخادعك عن أهلك ومالك، مر الكلام على هذه اللفظة أن من أهل النار من كانت هذه صفته، يعني رجل لا يؤتمن الجانب وإنما هو صاحب مخادعة، من يصبح وهو في مكر ومخادعة للناس ومكر وغش وحيل، يخادع الناس عن أهله عن ماله، لا يؤتمن إن كان جارا، لا يؤتمن إن كان بائعا، لا يؤتمن إن كان متعاملا معه، يعني صفته هذه هي صفته المكر والخديعة، من يصبح كل يوم وهو هذا تعامله مع الناس في مكر وفي خديعة وفي حيل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار الخمسة رجل هذه صفته. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: في كم يقرأ القرآن؟ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: اقرأ به في كل شهر. فقلت: يا رسول الله، فقلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأ به في كل 20. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فقال: اقرأ به في كل 10. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأ به في كل 7. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فأبى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة في كم يقرأ القرآن عقدها الإمام النسائي رحمه الله تعالى لبيان في كم يقرأ القرآن، أي ختما له، هل يختمه في كل 40 أو في كل شهر أو في كل 20 أو 10 أو 7 أو 5 أو 3، ما الأولى في ذلك في ضوء ما جاءت به السنة والهدي الكريم عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ وساق تحت هذه الترجمة رحمه الله تعالى روايات متعددة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي يظهر من تعدد هذه الروايات كما سيأتي أيضا بيان ذلك، تعدد القصة بتعدد المحاولة من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أن يزيد له النبي صلى الله عليه وسلم القدر فيما يقرأه من كتاب الله عز وجل، فكان أقل ما حد له أسبوعا، ثم في محاولة أخرى 5، ثم في محاولة أخرى 3، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، فجعل ذلك الحد الأدنى. وهذا كله سيتبين من خلال الروايات التي ساقها الإمام النسائي رحمه الله تعالى هنا مرتبة. أورد هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جمعت القرآن. ومعنى جمعت القرآن أي حفظته عن ظهر قلب، وكان هذا الحفظ عن ظهر قلب عند الصحابة ومن اتبعهم بإحسان هو حفظ مع فهم وعمل، وبهذا يكون المرء من أهل القرآن، أهل هذا الكتاب العظيم. وقد مرت معنا قصة أشرت إليها، وهي مجيء ذلك الرجل بابنه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وقال: إن ابني هذا جمع القرآن. قال أبو الدرداء: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. فلما يقال في عبد الله بن عمرو أو غيره جمع القرآن، أي جمعه حفظا وفهما وعناية بالعمل والاتباع لهذا الكتاب العظيم. قال: جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة، أي أنه كان رضي الله عنه يختم القرآن ليليا، كل ليلة ختمة قرأت به في كل ليلة، به أي بالقرآن كاملا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أني كل ليلة أختم القرآن، فقال لي: اقرأ في كل شهر، يعني في كل شهر ختمة، اقرأ في كل شهر، أي اختم القرآن في كل شهر مرة، لا تزد على ذلك. قلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. وانظر هنا رعاك الله المتعة فيما يطلبها رضي الله عنه، وأن متعته يجدها مع كتاب الله، فهو يقرأ لهذا الكتاب العظيم ويجد متعته في هذه القراءة، راحة قلبه وأنس نفسه وقرة عينه وسعادته يجدها في هذا الكتاب العظيم، ويريد أن يستغل قوته وشبابه في مزيد المتعة بهذا الكتاب. قال: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، يعني زد لي القدر والحظ حتى أستمتع، يريد الزيادة. والحال في الشباب في مثل هذا السن وفيما هو دونه يحاول أن يتفلت من النصيب، إذا قرر له مثلا نصف صفحة في اليوم مثلا يحفظها أو يراجعها يستثقل ذلك ويطلب أقل من ذلك. لكن ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله عنهما يريد الزيادة، لأن في الزيادة متعة له، ويجد في ذلك حلاوة ولذة رضي الله عنه وأرضاه. قال: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. القوة والشباب نعمة عظيمة، لكن كثير من الناس مغبون في قوته وشبابه، إذ إنها تضيع هبا وتذهب سدى، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لإحسان الرعاية والعناية بهذه المرحلة، مرحلة القوة والشباب، وهي مرحلة خطيرة جدا في حياة المرء. ولهذا إذا وقف العبد أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل سؤالا عاما عن عمره كله، ويسأل سؤالا خاصا عن مرحلة شبابه، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فالشباب يسأل عنه مع أنه داخل في العمر لخطورة هذه المرحلة. ولهذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر في مقدمها شبابك قبل هرمك. فهي مرحلة خطيرة، لكن كثير من الشباب يضيعها في الانفلات والضياع، تذهب سدى. بينما انظر هذا الشاب الموفق رضي الله عنه أرضاه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأ به في كل 20، يعني في كل 20 يوم تختم ختمة. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأ به في كل 10. قلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأ به في كل 7. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، أي أبا، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى عليه الصلاة والسلام، أي منعه مما هو أزيد من ذلك. لكن كأن المحاولة تكررت فيما رجح بعض أهل العلم من ابن عمر، وأن عبد الله بن عمر تكررت منه المحاولة أكثر من مرة، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يختمه في 5، أن يختمه في 5، لأنه في هذه المرة طلب الزيادة، قال: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، يعني بأن يختم في 5 أو في 3، فأبى عليه الصلاة والسلام. لكنه يظهر والله أعلم أن المحاولة تكررت منه، وربما أيضا في مجلس آخر، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم القرآن في كل 5 أيام، أن يختم القرآن في كل 5 أيام، وذلك ما سيأتي في الرواية التي تلي هذه الرواية. نعم.
قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان بن مجالد وأحمد بن حرب عن أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قلت: يا رسول الله، في كم أختم القرآن؟ قال: اختمه في كل 1 شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 25. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 15. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 10. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 5. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص لي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الرواية لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: في كم أختم القرآن؟ وهذا السؤال يستفاد منه أن ختم القرآن ينبغي أن تراعى فيه السنة والهدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حرص رضي الله عنه على هذا السؤال، قال: في كم أختم القرآن؟ يعني هل أختمه في 1 شهر مرة، أو في 1 أسبوع مثلا مرة؟ في كم أختم القرآن وأداوم على ذلك؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: اختمه في كل 1 شهر. فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. قال: اختمه في 25. فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. قال: في 15. فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. فقال: في 10. فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. فقال: في 5. فقال رضي الله عنه: إنه يطيق أكثر من ذلك، فما رخص له عليه الصلاة والسلام، ما رخص له أن يزيد على ذلك، مع أنه أخبر رضي الله عنه أنه يطيق أكثر من ذلك. لكن ثمة أمر ينبغي أن يراعى، وسيأتي التنبيه عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن كمية المقروء إذا زادت مع قلة عدد الأيام يضعف التدبر والتأمل في معاني القرآن. ولهذا سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لأن القراءة بتمهل وتأني تعين المرء على حسن التدبر لكتاب الله وفهم معانيه، بينما القراءة السريعة التي يحرص القارئ فيها على أن يختم السورة أو يختم القرآن فهذه لا تعينه على الوقوف على المعاني وحسن التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لأن القراءة السريعة لا تعين على تدبر القرآن وفهم معانيه كما ينبغي. نعم. وهنا في هذه الرواية قال اختمه في 5، فطلب الزيادة وقال إني أطيق أكثر من ذلك، فما رخص له عليه الصلاة والسلام. لكن جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له ورخص له أن يقرأه في 3، وهذا يفيد والله أعلم أن ابن عمر رضي الله عنه تكررت منه المحاولة فيما رجحه بعض أهل العلم، تكررت منه المحاولة إلى أن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في 3 ولا يزيد على ذلك كما سيأتي في الرواية الثالثة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صم من الشهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، وقال اقرأ القرآن في شهر، فقلت إني أطيق أكثر من ذلك حتى قال اقرأ القرآن في 3.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الرواية وهو في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام صم من الشهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، وقال اقرأ القرآن في شهر، فقلت إني أطيق أكثر من ذلك حتى، هنا في اختصار في الرواية، حتى قال اقرأ القرآن في 3، حتى قال اقرأ القرآن في 3. فواضح من هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له في 7 ولم يأذن له بأقل من ذلك، ثم رخص له في 5 ولم يأذن له بأقل من ذلك، ثم رخص له في 3. والحد الأدنى مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيأتي معنا في الحديث أنه قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وختم القرآن في 7 كل أسبوع هو الأولى، هو الأولى يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص له بعد المحاولة في 5 ثم في 3، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن 7 أحزاب، يحزبون القرآن 7 أحزاب فيختمون في كل أسبوع، يختمون في كل أسبوع مرة. ومن أراد أن يختم في كل أسبوع في كل 5 أيام مرة فله ذلك، ومن أراد أن يختم في كل 3 أيام مرة أيضا له ذلك. هذا كله مما رخص به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وظاهر هذه الروايات كما قدمت تعدد القصة بتعدد المحاولة من ابن عمر. وبعض أهل العلم قال إن القصة واحدة وليس هناك تعدد، وإنما هذا من الرواة فحفظ بعضهم ما لم يحفظ الآخر، لكن يدفع ذلك أن في الروايات تصريح بأن النبي لم يرخص له عليه الصلاة والسلام، فهذا يدفع أن ذلك في مجلس واحد لم يرخص له بأقل من ذلك. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن المحاولة من عبد الله بن عمر تكررت لشدة حرصه وعظيم رغبته ورغبته الشديدة في أن يستمتع من قوته وشبابه رضي الله عنه، إلى أن أذن له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقرأ القرآن في ثلاث. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث.
ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. من قرأ القرآن، من ختم القرآن في أقل من ثلاث. وهذا كما بين العلماء أنه إذا قرأه في أقل من ثلاث، مثل أن يختمه في يوم أو يختمه في يومين، فإن مثل هذه القراءة لا تعين القارئ على فهم القرآن ومعانيه ودلالاته وهداياته كما ينبغي، لأن القراءة السريعة لا تعين على التدبر والتأمل. وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر للقرآن لا يحصل بالقراءة السريعة، لا يحصل بالقراءة السريعة، وإنما يحصل بالقراءة المتأنية. ولهذا لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة لأمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم القرآن في يوم، بل جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. ولهذا بعض السلف كره أن يختم القرآن في يوم واحد. وجاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز هد كهد الشعر. يعني مثل هذه القراءة لا يكون فيها تأمل وتدبر في معاني القرآن ودلالاته. ومن العلماء من رخص في أقل من ثلاث ويرى أن ليس هناك حد، وإنما الأمر يرجع إلى ما أوتي المرء من قوة أو نشاط. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأولى والذي ينبغي أن يلتزم بهذا الهدي وهذا التوجيه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه هذا الشاب المبارك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال: في 40، ثم قال: في شهر، ثم قال في 20 ثم قال في 15 ثم قال في 10 ثم لم ينزل يعني من 7. وهب لم يسمعه من عبد الله بن عمرو. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عمرو بن شعيب عن أبيه حدث بحديث عبد الله بن عمرو قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في 40 ثم في شهر ثم في 20 ثم في 15 وفي 10 ثم في 7. قال انتهى إلى 7.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث أو بهذه الرواية عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال في 40 ثم قال في شهر ثم قال في 20 ثم قال في 15 ثم في 10 ثم لم ينزل يعني من 7. لكن مر معنا في الروايات الصحيحة الثابتة حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو وإسناده صحيح، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختمه في 5. ومر معنا أيضا عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل معه إلى أن قال اقرأ القرآن في 3. فقوله في هذه الرواية ثم لم ينزل يعني من 7 هذا مخالف لما رواه جمع من قوله صلى الله عليه وسلم يقرأه في 3 وقوله أيضا في الرواية الأخرى اختموا في 5. فمن أهل العلم من حكم على هذه الرواية بالشذوذ، ومنهم من قال هذا إرشاد إلى الأولى ألا ينزل عن 7، ليس قوله لم ينزل عن 7 يعني للتحريم، وإنما الأولى ألا ينزل، ولهذا رخص له فيما بعد أن ينزل إلى 5 ورخص له أيضا فيما بعد أن ينزل إلى 3. وهذا الحديث رواه وهب ابن منبه عن عبد الله بن عمرو، وجاء عنه هذه الرواية من طريقين، الأولى منها أسقط من الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه، الأولى أسقط الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه فرواه عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو. وقد قال المصنف الإمام النسائي ووهب لم يسمع عبد الله بن عمرو ابن العاص. وجاء في الرواية الثانية مثبتا ذلك عن وهب بن منبه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى قراءة القرآن على كل الأحوال. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإنه قال لي كل مال نحلته عبادي فهو حلال لهم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا رب إذن يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة، قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه في المنام واليقظة، فاغزهم نغزك، وأنفق ينفق عليك، وابعث جيشا نمدك بخمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ثم قال: أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا، الذين لا يبتغون أهلا ولا مالا، ورجل إذا أصبح أصبح يخادعك عن أهلك ومالك، ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به، والشنظير الفاحش، وذكر البخل والكذب. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حكيم الأثرم قال حدثنا الحسن أنه حدثهم مطرف بن عبد الله بن الشخير قال حدثنا عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها: إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا، وإنه قال لي: كل مال نحلته عبادي فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم الذي أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأمرتهم أن يغيروا خلقي، وإن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله عز وجل قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، وإن الله عز وجل أوحى إلي أن أحرق قريشا، قلت: إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، وإن الله قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق ننفق عليك، وابعث بجيش نبعث بخمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك.
ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قراءة القرآن على كل الأحوال، أي أن للمرء أن يقرأ القرآن على كل أحواله، مثل ما تقدم معنا، راكبا وماشيا، وأيضا يقرأه جالسا، أو يقرأه وهو مضطجع على فراشه، له ذلك كله، أن يقرأ القرآن على كل أحواله، أن يقرأ القرآن على كل أحواله، إلا ما جاء فيه النهي، مثل قراءة القرآن وهو جنب، أو قراءة القرآن وهو في الخلاء أو نحو ذلك، وإلا ما سوى ذلك فللمسلم أن يقرأ القرآن في كل أحواله. فهذه الترجمة عقدها النسائي رحمه الله تعالى، وأورد هذا الحديث، حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه، وموضع الشاهد من الحديث قول النبي قوله في هذا الحديث، قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: تقرأه في المنام واليقظة، تقرأه في المنام واليقظة. فهذا شاهد للترجمة، أن المسلم له أن يقرأ القرآن في كل أحواله، قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو ماشيا أو راكبا، يقرأ القرآن في كل أو على كل أحواله. هذا الحديث، حديث عياض المجاشعي، حديث قدسي عظيم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإنه قال، أي الله سبحانه وتعالى، وهذا حديث قدسي، قال لي: كل مال نحلته عبادي فهو حلال. كل مال نحلته عبادي أي أعطيته عبادي فهو حلال، بمعنى أنه لا يجوز للعبد أن يحرم شيئا من المال هكذا من قبل نفسه، مثل ما فعل أهل الجاهلية، حرموا السائبة والوصيلة والبحيرة والحام وأشياء حرموها هم من أنفسهم لم يحرمها الله. فإذا هذا الحديث يعطي قاعدة في المال، أن كل مال أعطاه الله سبحانه وتعالى لعبده فهو حلال له، فهو حلال له، فلا لا يحرم من المال إلا ما حرمه الله، لا يحرم من المال إلا ما حرمه الله. الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، والحديث يفيد ذلك، لا يحرم من ذلك إلا ما حرمه الله. فالله عز وجل يقول كل مال نحلت عبادي فهو حلال لهم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي أن كل من يولد يولد على الحنيفية، على الفطرة، كما في الحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة. وفي القرآن قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلقت عبادي حنفاء كلهم، خلقتهم كلهم على الحنيفية أي على الفطرة، فطرة التوحيد على الإسلام، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أي حرفتهم عن هذه الفطرة. ولهذا الأصل في ولادة المولود أنه يولد على الفطرة، حتى أبناء الكفار، أبناء اليهود، أبناء المشركين، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. قال وحرمت أي الشياطين عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قول حرمت عليهم ما أحللت لهم هذا عائد إلى الكلام الأول، قال كل مال نحلت عبادي فهو حلال لهم، لكن الشياطين جاءت وحرمت عليهم أمور أحلها الله لهم، مثل ما حصل للمشركين في الجاهلية، تحريم السائبة والحام والوصيلة والبحيرة وما إلى ذلك من أمور حرموها على أنفسهم ولم يحرمها الله سبحانه وتعالى، فجاءتهم الشياطين فحرمت عليهم ما حله الله لهم. وقوله أمرتهم أي الشياطين أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، هذا يتعلق بقوله خلقت عبادي حنفا، الحنيفية الفطرة على التوحيد والبعد عن الشرك، لكن الشياطين جاءت وزينت لهم الشرك وحرفتهم عن الفطرة، فطرة التوحيد. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، قوله ما لم أنزل به سلطانا هذا وصف لازم لكل شرك، كل شرك هذا وصفه، لم ينزل به تبارك وتعالى سلطانا. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكل شرك هذا وصفه وهذه حاله، أيا كان نوعه وأيا كانت صفته. قال وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض أي قبل مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي أن الجاهلية والضلال والظلام والشرك والكفر خيم على الأرض كلها وطبق الأرض كلها، ولم يصبح على الفطرة والسلامة والإسلام إلا قلة قليلة جدا بقايا من أهل الكتاب، وإلا بقية الناس في أنحاء الأرض كلهم على الكفر والشرك بالله. فنظر إليهم أي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وأنت إذا تأملت هذا الحديث وأن الله نظر إلى الأرض فمقتهم كلهم عجمهم وعربهم إلا بقايا، تدرك عظم النعمة وكبر المنة بمبعث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. قال: وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا، أي أن أهلكهم، أن أحرق قريشا أي أن أهلكهم، وهذا كناية عن القتل الذي سيكون والقتال الذي سيكون بينه وبين قريش، بينه وبين كفار قريش. فقلت: يا رب، إذن يثلغ رأسي، يثلغ رأسي أي يشدخوه، الثلغ الشدخ، إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، يعني لا طاقة لي بهم ولا قبل لي بهم، إن تصديت لهم لا طاقة لي بهم، يشتخ رأسي حتى يدعوه أو يذروه خبزة. قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. لأبتليك، فالبعثة ابتلاء لمن يبعثه الله سبحانه وتعالى، وأبتلي بك أي الناس، هل يقبلوا دعوتك أو يردوها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا حال الناس مع هذا الابتلاء، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد أنزلت عليك كتابا، وهو القرآن الكريم، لا يغسله الماء، أي ينعم سبحانه وتعالى على من ينعم من هذه الأمة بحفظه في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال: كتابا لا يغسله الماء. لو غسل، لو قدر أنه غسل من المصاحف، هو محفوظ في الصدور، تقرأه في المنام واليقظة، تقرأه في المنام واليقظة، أي بسهولة ويسر، إشارة إلى قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا موضع الشاهد في هذا الحديث للترجمة، قراءة القرآن على كل الأحوال، يقرأ الإنسان في المنام يعني وهو مضطجع، وفي اليقظة وهو جالس أو قائم أو ماشي أو راكب، يقرأ القرآن على كل أحواله. فاغزهم، نغزك أي نعينك، اغزهم أي اغزوا هؤلاء الكفار، ونمدك بالعون والتأييد والنصر، وأنفق ننفق عليك، وابعث جيشا نمدك بخمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك، أي ممن قبل هذا الدين وقبل هذه الدعوة، من عصاك من الكفار والمشركين. ثم قال: أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. أهل الجنة ثلاثة: الأول إمام مقسط، أي إمام قام في رعيته بالعدل والقسط، ورجل رحيم، أي في قلبه رحمة، يتعامل مع الناس بهذه الرحمة التي قامت في قلبه، رقيق القلب، في قلبه خشية وخوف وقلبه رقيق. رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رقيق القلب يعني فيه عطف، قلبه رقيق نحو الناس يعطف عليهم، يعاملهم بقلب رقيق. فرق بين من يعامل الناس وقلبه رقيق في معاملته لهم وبين من يعاملهم وقلبه فظ وشديد. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: ورجل غني عفيف متصدق. رجل من الله عليه بالخير والمال وعفيف متعفف عن ما حرمه الله عليه وما نهاه عنه، ومتصدق يبذل من هذا المال الذي آتاه الله. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الضعيف في فكره وعقله لا زبر له، يعني ليس عنده عقل يزبره أن يمنعه ويحجزه عما نهاه الله عنه وما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. الضعيف الذي لا زبر له: الذين هم فيكم تبع، الذين هم فيكم تبعا، الذين لا يبتغون، وفي بعض المصادر لا يتبعون، أهلا ولا مالا. الثاني قال: ورجل إذا أصبح يخادعك عن أهلك ومالك. رجل صاحب خداع ومكر وحيل، كل ما أصبح هذه طريقته وديدنه والعياذ بالله مع الناس. ورجل لا يخفى له طمع، وإن دق إلا ذهب به. لا يخفى له طمع أي لا يظهر له طمع، لا يخفى له طمع أي لا يظهر له طمع. يقال خفيت الشيء إذا أظهرته، وأخفيت إذا سترته. فرجل لا يخفى له طمع يعني لا يظهر له طمع في شيء من الأمور، وإن دق إلا ذهب به. يعني رجل يلهث وراء مطامعه، كل ما بدا له طمع أيا كان لا يفكر لا في حلال ولا في حرام، كل ما ظهر له طمع ركض وراءه، وإن كان أيا كان هذا الطمع. قال: والشنظير الفاحش أي سيء الخلق في تعاملاته، يتعامل بالسوء، الألفاظ القبيحة والكلمات النابية والتعاملات السيئة. الشنظير الفاحش. قال: وذكر البخل والكذب. في مسلم، والحديث مخرج في صحيح مسلم: وذكر البخل أو الكذب، وهو الأولى، فبه تكون المذكورات خمس، فبه تكون المذكورات خمس. قال: وذكر البخل أو الكذب. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق أخرى، وهي بمثل هذه الرواية تختلف عنها في ألفاظ يسيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اغتباط صاحب القرآن. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار.
ثم قال رحمه الله تعالى: اغتباط صاحب القرآن، أي أن من كان كذلك صاحب قرآن فهو في نعمة عظيمة ومنة كبيرة، يغبط على ذلك لأنه في نعمة عظيمة جدا، من أعظم النعم وأجلها أن يكون صاحبا لهذا الكتاب العظيم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمن كان صاحب قرآن أي من أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته فإنه يغبط على ذلك، فهو في موضع يغبط عليه، موضع عظيم، نعمة عظيمة يغبط عليها. وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا الغبطة، والغبطة هي أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما للغير من خير دون تمنى لزواله عن الغير، مثل أن يرى شخص عنده مال وينفق ويتصدق، يبني المساجد، يساعد الأيتام، يعين الأرامل إلى غير ذلك، فيغبط على ذلك، بمعنى أن يتمنى أن لو كان عنده مثل ماله وأن يفعل مثل فعله دون تمن منه أن يزول ذلك عن ذلك الرجل، فهذه غبطة وهي محمودة. بل إن المرء في مثل هذا يؤجر إذا عظمت غبطته وصدق مع الله سبحانه وتعالى في ذلك، يؤجر مثل أجر صاحب المال، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار، يتصدق بهذا المال، وهذه الثمرة الحقيقية لوجود المال في اليد، أن ينفق، يقدم لنفسه، وما نقصت صدقة من مال، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل تزده. ورجل آتاه الله قرآنا، يعني صاحب قرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهذه أيضا ثمرة القرآن، ثمرة المال أن ينفق، وثمرة القرآن أن يقوم به صاحبه آناء الليل وآناء النهار. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بالليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فيهلكه في الحق.
ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، فهو من أهل القرآن، فهو يقوم بالليل والنهار، معتني بهذا الكتاب، يقرأه في الليل ويقرأه في النهار، في صلاة وفي غير الصلاة، ورجل آتاه الله مالا فيهلكه في الحق، أي لا يصرف هذا المال إلا في الحق، لا يصرفه إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذان الرجلان يغبطان على ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، والمراد بالحسد هنا الغبطة. نعم.
قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا داود بن منصور قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: أخبرنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن قال: قرأت سورة البقرة وفرس لي مربوط ويحيى بن مضطجع قريبا مني وهو غلام، فجالت الفرس جولة فقمت ليس لي هم إلا ابن يحيى، فسكنت الفرس، ثم قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس فرفعت رأسي فإذا ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء، فهالني فسكت. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اقرأ يا أبا يحيى، فقلت قد قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني. قال اقرأ يا أبا يحيى، قلت له قد قرأت يا رسول الله فجالت الفرس وليس لي هم إلا ابني. قال اقرأ يا أبا حضير، قال قد قرأت فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح فهالتني. فقال تلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليهم.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه، والحديث مر معنا في فضل سورة البقرة، وساقه رحمه الله تعالى هنا من طريقين. الطريقة الثانية عن شيخ النسائي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هي التي تقدمت معنا في فضل سورة البقرة، وأيضا مضى شرح الحديث والكلام على معانيه هناك. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن هذا الذي حصل لأسيد من كرامة عظيمة، وهو يقرأ سورة البقرة فدنت منه الملائكة ونزلت السكينة ورأى رضي الله عنه كهيئة الظلة فيها مصابيح، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنها الملائكة دنوا لصوته رضي الله عنه، وكان حسن الصوت بالقرآن، فهذا ولا شك مما يغبط عليه المرء، العناية بالقرآن والصوت الحسن بالقرآن والمداومة على قراءة القرآن والعناية بقراءة القرآن ليلا والمواظبة على ذلك، هذا كله من الأمور التي يغبط عليها العبد. ولأجل هذا المعنى أورد النسائي رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم.
الحديث أحسن الله عليك الذي قبل في جملة كأنها فاتت، ورجل إذا أصبح أصبح يخادعك عن أهلك ومالك،
أيه؟
المراد
ورجل إذا أصبح أصبح يخادعك عن أهلك ومالك، مر الكلام على هذه اللفظة أن من أهل النار من كانت هذه صفته، يعني رجل لا يؤتمن الجانب وإنما هو صاحب مخادعة، من يصبح وهو في مكر ومخادعة للناس ومكر وغش وحيل يخادع الناس عن أهله عن ماله، لا يؤتمن إن كان جارا، لا يؤتمن إن كان بائعا، لا يؤتمن إن كان متعاملا معه، يعني صفته هذه هي صفته المكر والخديعة، من يصبح كل يوم وهو هذا تعامله مع الناس في مكر وفي خديعة وفي حيل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار الخمسة رجل هذه صفته. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.